طب على التربان حافي يمي على ضم ده وجرح بجفافي يمي يمي اركض على التربان حافي على ضم ده وجرح بجفافي يمي يمي دمعت روح الولد غافي يما دمعت روح الولد غافي لولي أكله موت العوافي يموي لولي أكله موت العوافي
يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا غوت يا
ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتفكير والحزن من الأشعار الزهدية المنسوبة للإمام علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
السلام عليكم. يحكى أن شابا أعرض عن الدنيا وما فيها وعكف عن الناس يعبد الله تعالى في معبد بناه لنفسه في ضاحية المدينة، ولم يلبث أن عرف بين الناس بجريح العابد، وقد وقع حبه في قلوب الناس حتى الملك الذي كان يجله ويؤثر زيارته بين الحين والآخر. ولما ذاع صيته أحبت أمه أن تزوره في معبده، فذهبت إليه وكان قائما يصلي، فطرقت عليه الباب فلم يفتح الباب وواصل عبادته، ثم نادت عليه بضع مرات لكنه لم يأبه لها، ظانا أنها تلهيه عن ذكر الله وإقام الصلاة. فاستشاطت أمه غضبا وصاحت: اذهب، لا خرجت من هذه الدنيا إلا وقد أحاط بك الفسقة والفجرة من الناس، قصدتك على بعد المسافة ولا تفتح الباب ولا تجيبني؟ قالت هذا وعادت من حيث أتت. كان جريح يزداد شهرة ومحبة في قلوب الناس، مما أثار كثيرا من الحاقدين والحاسدين الذين خشوا على دنياهم منه، فجعلوا يبحثون عن مكيدة يوقعونه فيها. وقد كانت آنذاك بغي حبلى قصدوها ومنوها ووعدوها بالأموال الطائلة إن هي ذهبت إلى جريح وألقت بطفلها الذي سيولد بعد أيام، ونسبته إليه زورا وبهتانا. فسال لعابها واستجابت لطلبهم بعد أن سال لعابها لحطام الدنيا، إذ وضعت وليدها وذهبت إلى معبد جريح وألقت بالوليد في حجره زاعمة أنه ابنه وأن عليه أن يتولى أمره. فما كان من الحاسدين المتآمرين إلا أن داهموه وحملوا الطفل إلى الملك وأخبروه بأن جريحا قد عصى الله وارتكب الزنا. ولم يتريث الملك وأصدر حكمه غاضبا أن اعتقلوه واهدموا معبده فإنه معبد ضرار. ولم تتوقف الغوغاء من الناس عن صفع جريح والبصق في وجهه وشتمه حين كان يجر إلى الملك، ولم تفلح توسلاته ولا حججه الواهية في درء الشبهة عن نفسه. وأصدر الملك أمره بصلب جريح الزاني الذي أضل الناس بتهجده الكاذب. واجتمع الناس يشاهدونه وقد أحاط به الفساق والفجرة من كل جانب، ولمح هو من بين الجموع أمه التي كانت تذرف الدموع على ولدها، فخاطبها قائلا: أماه، ما هذا الذي أنا فيه إلا جزاء نكراني لجميلك وعقوقي لك؟ أستحلفك بالله العظيم إلا ما رضيت وصفحت عني. فقالت: ها وقد ندمت في لحظاتك الأخيرة، فاعلم أني قد عفوت عنك ورضيت. فجمع جريح قواه وخاطب الملك قائلاً: أولا تزعمون أن ذلك الطفل ولدي؟ ايتوني به لأتزود به وأودعه الوداع الأخير. فجاءوه بالطفل فخاطبه جريح قائلا: أيها الصبي، انطق بإذن الله وأخبرنا من هو أبوك. فأنطق الله الصبي وتكلم بصوت جلي وفصيح وقال: أيها الناس، إن جريحا بريء من هذا الدنس الذي ترمونه به. إن أبي هو فلان، والله أدعو أن يحكم بيني وبين والدي اللذين عقدا نطفتي بالحرام. ودهش الناس لما سمعوا، وأمر الملك بإنزال جريح واعتذر إليه وأحسن مثواه، وأمر ببناء معبده مرة ثانية، واستقصى الحقائق ونكل بمن تآمر على جريح. أحبة المستمعين، جاء في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لو أن جريح العابد كان فقيها لعلم أن تلبية نداء الأم أوجب وأكثر ثوابا من العبادة التي لا تفقه فيها.
عليل يا ربي وأنت الطبيب، عليل يريد دواء الذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب وتمحى الخطايا وتصفو القلوب؟ إذا سرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ العليل، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ولست بأول من يعتدي ويهفو لعفو فلا يطردي، ويعلم أن الكريم الرحيم يقيل العثار لمن يهتدي. فهل لي نجاة ووزري ثقيل؟ وذلك ظني برب جميل، عظيم العطاء مجيب الدعاء، يحب المنيب ويهدي السبيل. حياتي بغير رضاك عنا، طريقي بغير هداك بلا، وتعلم أني أحب الهدى، فمن علي يا رب العلا. إليك إلهي تصير الأمور، فأنت الرحيم وأنت الغفور، فما لي سواك طبيب لروحي، فأنت ولي وأنت الناصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
ترجمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 288. عن علي عليه السلام: إذا أردل الله عبدا حضر عليه العلم. هذه الحكمة المأثورة عنه سلام الله عليه لها دلالات على أهمية العلم النافع وأهلية أصحابه، وحرمان من لا يستحق الحصول على هذه العلوم النافعة والموصلة للكمال الإنساني. وكما هو المعروف إن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده، وهو كرامة من الله لا يناله إلا من كان له استعداد باطني وصفاء قلب. فإذا انحط الإنسان بالذنوب والكبر والهوى وأعرض عن الحق صار محجوبا عن العلم الحقيقي. وهو يعني إذا بلغ الإنسان درجة الرذالة عند الله يسلب أهم نعمة ترفعه وهي العلم. أرذل الله عبدا أي جعله في منزلة الرذالة والدناءة، وسلبه شرف الكرامة أي سلبه الاتصاف بالعلم، وأبقاه في ظلامة الجهل الذي يفقده بصر رؤية مصيره ومستقبله. حضر عليه العلم أي منعه من الوصول إلى نور العلم والهداية، أو سد عليه أبواب الفهم والمعرفة. العلم في الرؤية الإسلامية ليس مجرد معلومات، بل هو هداية وقرب من الله. فإذا فسد باطن العبد وأصر على الرذائل لم يعد مؤهلا لحمل هذا النور، لأن العلم يحتاج إلى قلب نقي. قال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. فإن المحروم الحقيقي هو من حرم العلم، لأن فقد المال أو الجاه يمكن أن يعوض، لكن فقدان نور العلم يعني الضلال. ولذلك كان حرمان العلم عقوبة إلهية للرذائل الأخلاقية مثل الكبر الحسد والعناد واتباع الهوى.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن الباقري سلام الله عليه: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج في النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطى البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا. وهو قول الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلب والعقل الذي تغطيه الذنوب ينحط وينزل، فإذا انحط لا يرقى إلى مرتبة التحلي بالعلم، ويحرم هذه النعمة بسوء تدبير صاحبه لارتكاب المعاصي. وهذا هو مراد الأمير سلام الله عليه: إن الله إذا أراد أن يذل عبدا ويحرمه أعظم النعم سد أبواب الفهم أو سد أبواب العلم أمامه، فلا يهتدي إلى الحق ولا يتذوق معاني المعرفة، وهذا أشد أنواع العقوبات، لأن الجهل يقود إلى الضياع في الدنيا والهلاك في الآخرة، والجهل عذاب ما فوقه من عذاب. الطالب الذي يظن أنه أعلم من غيره فيرفض أن يتعلم أو يسأل يحرم العلم، وفي الواقع يجر النفس إلى العذاب، كالشخص الذي يدخل إلى درس فيرفض الاستماع أو الاعتراض بأدب فيخرج كما دخل دون أن ينتفع. فالشخص الذي يقرأ القرآن أو كتابا دينيا وعقله مشغول بالربح والصفقات ينقطع عن المعنى الحقيقي ويحرم من نعمة العلم. الحاسد الذي لا يستطيع أن يعترف بالحق إذا صدر من غيره فيحرم بركة العلم. وكذا العالم أو الخطيب الذي يقول كلاما نافعا لكن السامع يحسده فيرفض الأخذ منه فيفقد الفائدة. أحيانا نجد شخصا يملك الكتب والدروس والأساتذة لكنه لا يفهم أو ينسى بسرعة، بينما غيره يحفظ ويفهم بسهولة. هذا من مصاديق حظر العلم بسبب حرمان التوفيق الإلهي. إذن الحرمان من العلم ليس معناه فقط عدم القدرة على القراءة أو الدراسة، بل أعمق من ذلك، أن يسلب الإنسان نور الفهم والهداية فيبقى غارقا في الجهل، ولو أحاط نفسه بألف معلم وكتاب. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وافتح علينا من بركات السماء والأرض، إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وبارك لنا فيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الباطن، أنت الأول. أنت الآخر، لا عزة إلا بالله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة الآية 59 بعد 100 من سورة البقرة تحدثنا عنها بالأمس، وقلنا أنها تبين مدى خطورة كتمان الرسالات السماوية وما فيها من حكم وعلم وتشريعات وحقائق، وقلنا أن الكتمان للبينات في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، هذا الكتمان للبينات أعم من كتمان أصل الآية المباركة وعدم إظهارها للناس، بل أن الكتمان يشمل كذلك كتمان دلالات الآيات المباركة بالتأويل الخاطئ وبالتفسير الخاطئ الذي يحرف الدلالات عن دلالاتها الحقيقية ومعانيها الحقيقية. فإذن هذا الكتمان هو أعظم وأشد ما في معاني الكتمان، لأن هنا كتمان قد الإنسان يكتم حقيقة صغيرة، وقد تكتم مثلا خبرا صغيرا على الآخرين، أو قد تكتم علما نافعا عليهم، هذا أمر سيء في نظر الإسلام. أما أن يكون تعتيم على العلم الرباني وتعتيم على الحقائق الإسلامية الرسالية التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبلغ للناس، فهذا هو الجرم الأكبر، لأن الرسالة ما نزلت إلا لكي تبلغ، وإلا لكي تؤخذ بقوة، وإلا لكي يحكم الناس الحياة بموجبها. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. انظر إلى أن بداية الانحراف هي من العلماء، أولئك الذين يعلمون بالحقائق ولكنهم كتموا هذه الحقيقة وحرفوا الآيات عن دلالاتها الحقيقية ومعانيها الكبيرة. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهنا خطورة كتمان الحقائق الرسالية ودلالات الآيات القرآنية الحقيقية، ولهذا جاءت اللعنة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هنا اللعن مزدوج، لعن من الله سبحانه وتعالى ولعن من اللاعنين، وسنتحدث إن شاء الله في حلقة الغد عن معنى اللعن في من الله سبحانه وتعالى واللعن من اللاعنين ومن الناس أجمعين. ما معنى اللعن؟ هذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله. أما اليوم فنحن نريد أن نقف على معنى كتمان الآيات المباركة، وقلنا أنها يعني كتمان أصل الآيات المباركة، وهذا ما حدث في الكتب المقدسة التي كانت قبل القرآن الكريم، كما في التوراة والإنجيل، فقد كتمت وضيعت الكثير من الآيات والكثير من الفقرات التي أنزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام. أما بخصوص القرآن الكريم فقد كان الكتمان لهذه البينات والحقائق على مستوى التأويل الخاطئ والتفسير الخاطئ للآيات المباركة، ونحن نرى مدى خطورة التأويلات الخاطئة والتي تحرف الكلمة عن مواضعه، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحذر الذين يفسرون القرآن الكريم ويتدبرون في آيات القرآن الكريم، يحذر هؤلاء من أن يعملوا آراءهم الخاصة المزاجية ويعملوا ما في تفكيرهم، بحيث يفسرون الآية المباركة بموجب أفكار مسبقة وبموجب آراء وأهواء لم تنطلق هذه الدلالات من الآيات المباركة. ولهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هذه الخطورة. طبعا هذه مثل هذه الأحاديث كثير حتى من العلماء الفضلاء ابتعدوا عن تفسير القرآن الكريم، لأن هذه الأحاديث تنهى أن يفسر القرآن، خطورة هذا التفسير الذي هو يكون بغير علم. من فسر القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. إذن النتيجة خطرة جدا في غاية الخطورة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لعن في الدنيا دنيوي ولعن أخروي. وكذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. انظر إلى هذا الحديث الرائع الذي يتضمن المعاني والدلالات الكبيرة: من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني كيف نجمع بين الإصابة والخطأ؟ كيف هو يصيب في تفسير الآية المباركة ولكن حتى هذه الإصابة فهي إصابة خاطئة؟ لماذا؟ طبعا الخطأ هنا ليس في التفسير، وإنما في طريقة التفسير، الطريقة الخاطئة والمنهج الخاطئ في التفسير الذي لا يعتمد على الأسس التفسيرية الصحيحة، وإنما يفسر القرآن بالرأي الخاص والهوى والمزاج وعلى ضوء الأفكار المسبقة التي يحملها المفسر. وبالحقيقة هو لا يفسر القرآن بل يفسر رأيه وعقله، يعني يفسر ما موجود في عقله من أفكار جاهزة مسبقة. ولهذا فهو يلوي عنق الآية المباركة من أجل أن تلتقي مع ما يؤمن به من أفكار، ويوجه الآية توجيها بحيث يجعلها تفسر عقله، لا يفسر الآية بعقله. من هنا فإن هناك نوعين من المفسرين: مفسر يعمل عقله في تفسير القرآن من خلال التدبر الصحيح والسليم، مستخدما كل الأدوات التفسيرية من اللغة والبلاغة والسياق وأسباب النزول الصحيحة والروايات المعتبرة الموثقة المفسرة وكل ما يمكن أن يستخدمه المفسر من أدوات الكشف عن دلالات ومعاني الآيات المباركة. فهذا يسمى بتفسير القرآن بالعقل، أو التفسير العقلي للقرآن، أو التفسير بالرأي وليس التفسير برأيه. وهناك نموذج آخر من المفسرين: هو لا يفسر القرآن وإنما يفسر عقله، يعني يأتي للآية وهو محمل بأفكار مسبقة ويريد أن يجعل الآية في خدمة ما يحمله من أفكار وآراء ومعتقدات. ولهذا فإنه لا يفسر الآية بعقله بل يفسر عقله بالآية، كما يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة. هناك تعبير رائع يصف فيه أحد المؤمنين الصادقين في تعامله مع القرآن، يقول: يعطف الرأي على القرآن إذا عطف القرآن على الرأي. انظر إلى التعبير الجميل، يعطف هذا المؤمن الصادق الذي يتعامل تعاملا سليما مع القرآن، يعطف الرأي على القرآن، يعني يعرض آراء وأفكار على القرآن الكريم، والقرآن هو الذي يكون حكما وهو الذي يعطي المفاهيم والآراء. إذا عطفوا القرآن على الرأي، هناك نماذج من الناس على العكس من ذلك، عطفوا القرآن على الرأي، يجعلون القرآن دائرا مدار ما في آرائهم وما في أفكارهم وأمزجتهم. ولهذا فإن الذي يعطف الآية على رأيه ليجعل الآية توافق رأيه وعقله ومزاجه، مثل هذا المفسر سوف يكبر كل قرينة يمكن أن تؤيد تفسيره، حتى لو كانت هذه القرينة بعيدة. هذا أولا، هذا المرض الأول. أما المرض الثاني فإنه يترك ويهمل كل دليل وقرينة إذا ما خالفت رأيه ومزاجه. وقد يصل الأمر بصاحبنا هذا أن يتجاهل سبب نزول متواتر للآية المباركة، قال به جميع المفسرين وذكرته جميع كتب التاريخ على مختلف مذاهبها واتجاهاتها، ومع ذلك يحاول هذا المفسر أن يتجاهل هذا السبب في الوقت الذي تراه يركز على روايات ضعيفة بل وكاذبة موضوعة في أسباب النزول، لأنها تتفق مع هواه ومع رأيه ومزاجه. من هذا المنطلق نرى أن قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، هذا الحديث لا يعني شجب التفسير العقلي وسد التدبر القرآني. كيف والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ طبعا الوقت لا يسمح بنا بالاستمرار في الحديث وتبيان أبعاد هذا الحديث الشريف، ولهذا نختتم هذه الحلقة على أمل اللقاء غد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. دواوين الولاء تقدم إليكم عند 3:50، أما الكتاب الصوتي فتستمعون إليه عند 4:03. عند 4:14 حسب توقيت مدينة طهران نقدم إليكم من سيرة الصالحين. أما من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 4:28. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 4:51، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الفرج. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إلى هذه الزيارة عند 4:56. برنامج فلسطين اليوم يقدم إليكم عند 5:02 وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام، تستمعون إليه عند 5:46 تلاوة حزب من القرآن الكريم، تقدم إليكم عند 6:11. في أمان الله وحفظه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت بسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل لنا محمدا بشيرا ونذيرا ليهدي الإنسان إلى الخير ويعلمه الخير ويسلك به منهج الخير. مستمعين الكرام، متذوقي فن الشعر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها أنتم معنا في تجوال شعري يسبر أغوار الحديث عن النبي الأكرم، وذلك عبر قراءة قصائد الشعراء المعاصرين. وقد اخترنا لحضراتكم في هذه الحلقة قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. نقف أولا للتعرف على شعر القصيدة ومساره الأدبي، بعد ذلك تلاوة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة ومهن التدريس، فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، منها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، وبرنامج أمير الشعراء الموسمين 5 و 6 في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق 4 مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي 10 في العراق، ومهرجان السفير الثقافي 6. يشار إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، جائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، فيما حاز على جائزة شاعر الحسين في البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، كما صدرت له المؤلفات الشعرية ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. أما الآن فأنتم مدعوون لمتابعة الاستماع لقصيدة حلقة اليوم بصوت أحمد نجف.
لا ريب فيه يتيم بغار الحب كان اقترابه إلى العالم العلوي حيث انتسابه، يمد إلى مولاه كفي تضرع فيفتح للمجد السماوي بابه، ويأتيه وحي هاتف من حبيبه ألقرأ، فيمضي في يديه كتابه محمد المبعوث بالطهر والندى. تلا الذكرى فانشق الدجى وحجابه، يسير بقرآن من الغيب واضح ليجتث للجهل المريب. سرابه كتاب يأم الطامحين إلى الهدى، تضم هموم الكادحين رحابه. بليغ المعاني لا تجاريه أحرف، له سجع الكهان تحنى رقابه. وما كان شعرا كان وحيا لأحمد، كتابا عزيزا لا يجارى خطابه. بسبع مثاني الحمد زرع محامد، وبحر من المعنى ثري عبابه. وبالعصر والأعراف والليل والضحى، وبالفجر إدبار الخنا وانسحابه.
أعزائنا الأفاضل، عندما يتحدث الشعر عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لابد له أن يتحدث عن معجزة القرآن الكريم في سياقات المديح النبوي. فترى كثيرا من الشعراء يضمنون معاني القرآن الكريم أو يتنغمون بأسماء السور إثباتا لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما رأينا ذلك في الأبيات الماضية من قصيدة الشاعر محمد باقر أحمد جابر. تعالوا للاستزادة.
متى غيض ماء الفكر ناجته مكة، ففاض بإشراق وعلم سحابه. يأم الرؤى صوب الكمال، لأنه هدية رب لا يضيع ثوابه. وإن سئلت موؤودة عن عذابها، فرحمة دين الله تلك جوابه. حياة قلوب وانبعاث فضائل، جلاء لشك في الصدور صوابه. علامات أهل الخير فيه جلية، فهم للهدى في الكائنات لبابه. وفي هل أتى ذكر لأسمى فضائل، لقوم لديهم هديه وحسابه. كرام ذو الأخلاق والبر والنهى، وللمصطفى هم أهله وصحابه. إليهم يؤوب الناس بعد ضلالهم، وإن طال للدين القوي اغترابه.
أعزائنا الأفاضل، كنتم مع برنامج دواوين الولاء، قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث قرأنا لكم قصيدة لا ريب فيه للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر. شاكرين لكم رائق المتابعة، ودمتم في رعاية الباري عز وجل، ودمتم أيضا بود أيها الأعزاء.
علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. لك عليا مظهر العجائب تجده هنا لك في النوائب، تجده هنا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.